بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في تعيين ما هو الظاهر من الفرضين الثبوتيين المتقدمين في مقام تعيين ما هو المدلول المطابق للجملة الشرطية. الكلام في هذا كان أن الجملة الشرطية ما هو مدلولها المطابق، أو بعبارة أكثر وضوح أن المتكلم بالجملة الشرطية ما هو مراده الجدي، ماذا يريد أن يبين. فذكر فرضان. الفرض الأول أنه يريد يبين ما يساوق مفاد هيئة الجملة الشرطية، ما يساوق مفاد هيئة الجملة الشرطية، اللي هو بعبارة بسيطة هو أنه يريد أن يخبر عن الرابط والملازمة والتعليق بين الشرط وبين الجزاء. هذا مراد الجدي، إخبار عن الرابط، وأن هذا معلق على هذا مرتبطا بهذا ما شيء تفعل. هذا فرض. فرض الثاني أنه لا، أنه المدلول التصديقي للجملة الشرطية والمراد الجدي للمتكلم الذي يريد بيانه ويريد جدا هو عبارة عن ما يساوق مفاد الجزاء في الجملة الشرطية. هذا الجزاء في الجملة الشرطية، ما يريد يخبر عن الرابط، ما يريده جدا هو وجود الإكرام في جملة. إذا كان الجزاء جملة إنشائية، إذا جاء كزيد فأكرمه، اللي يخبر جدا عنه هو وجود الإكرام وأنه مترتب علينا على المجيء، مو رابط بين هذا وبين شنو وبين هذا، ما يريد يخبر عنه. ليس هو المراد الجدي له، مراد الجدي له وإيجاب الإكرام على تقدير شنو مجيء. هذا المراد الجدي. هذا الفرض الثاني. في مقام تعيين أي الفرضين هو ظاهر الجملة الشرطية، ذكر في البيان سابقا لأنه ينبغي أن يكون الفرض الثاني هو المدلول التصديقي من الفرض الأول. ليش؟ لأن هذا هو مقتضى أصالة التطابق مو بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. كتشي دكت وتم مناقشة هذا، وأنه لا، أنه ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا، ولا يصح التمسك بإصالة التطابق لإثبات أن المدلول التصديقي هو الفرض الثاني. وبينا هذا أعتقد بعبارة واضحة في الدرس السابق، ما قلت عليك عادة. الآن اليوم الذي بيناه هو في الترقي، واضح. ما تقدم في الدرس السابق هو إبطال ما استدل به على كون المدلول التصديقي للجملة الشرطية هو الفرض الثاني. الآن نترقى أكثر ونقول أنه يمكن التمسك بإصالة التطابق لإثبات عكس ذلك، يعني لإثبات أن المدلول التصديقي للجملة الشرطية هو الفرض شنو الأول. واضح؟ يعني إصالة التطابق مو فقط لا تنفع الطرف المقابل، وإنما هي شنو تنفع قول الآخر الذي يقول بأن المدلول التصديقي هو الفرض أو كيف. هذا في الحقيقة يتوقف على تعيين أن المدلول التصوري، واضح، والمنظور الأول بالجملة الشرطية والمنظور الرئيسي بالجملة الشرطية على مستوى المدلول التصوري ما هو؟ الجملة الشرطية ما يفهم منها أولا هل هو مفاد الجملة الشرطية أو مفاد الجزاء في الجملة الشرطية. المدعى هو لا هو مفاد الجملة الشرطية باعتبار أن مفاد الجملة الشرطية هو شنو؟ هو النسبة التعليقية باعتبار أن هيئة الجملة الشرطية حرف فمعناها معنى شنو؟ حرفي فيتدل على نسبة أثناء النسبة نسبة شنو؟ تعليقية مو؟ واضح الجزاء أيضا هيئة مفاد شنو؟ نسبة شنو؟ إرسالية نسبة طلبية أكرمه سيتفعل مفادها نسبة طلبية واضح. الهيئة التعليقية اللي هي المفاد التصور النسبة التعليقية اللي هي المفاد التصوري لهيئة الجملة الشرطية شو معناها النسبة التعليقية؟ هي نسبة بين من؟ بين الجزاء والشرط. هذا مفاد الجملة الشرطية نسبة تعليق مثل ربط ربط بنحو المعنى الحرفي ربطا بين ماذا وماذا؟ بين الشرط وبين مفاد الجزاء. كنا في مرحلة مدلول التصور بين الشرط وبين مفاد ومدلول التصور للجزاء هذا معناه أن مفاد الجزاء والمدلول التصوري للجزاء هو طرف للنسبة التعليقية مو طرف للربط هو الربط اللي هو مفاد هيئة الجملة الشرطية يربط بين شيئين بين ماذا يربط؟ بين مفاد الشرط ومفاد الجزاء. إذن مفاد الجزاء هو طرف للنسبة شنو؟ تعليقية. وهذا نفهم منه شنو؟ أن النسبة الإرسالية جيء بها في الجملة الشرطية لكن كأنه جيء بها مقدمة لتحقيق النسبة شنو؟ التعليقية. واضح؟ لأن هي طرف للنسبة الجملة عكس مو صحيح. من نقدر نقول أن النسبة الإرسالية طرفها النسبة التعليقية لأن النسبة الإرسالية ما متوقفة عن النسبة التعليقية. النسبة التعليقية لها طرفان مفاد الشرط مفاد الجزاء. إذن مفاد الجزاء هو طرف من النسبة التعليقية فكأن الاتيان بها مقدمة وهذا لتحقيق شنو النسبة شنو التعليقية. فما ملحوظة كأنه باللحاظ الاستقلال ملحوظة كطريق لتحقيق النسبة التعليقية هذا معنى أن المنظور الأساسي على مستوى المدلول التصوري في الجملة الشرطية هو النسبة شنو؟ التعليقية. إذا أخذت هذا هنا نجي نقول أن مقتضى رسالة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات أن يكون المدلول التصديقي هو شنو؟ هو عبارة عن النسبة التعليقية لأن هذا هو مقتضى التطابق بين مقام الإثبات اللي هو المدلول التصوري للجملة الشرطية وبين مقام الثبوت. واضح؟ وأما إذا قلنا أن مقام الثبوت هو عبارة عن المدلول التصديقي المسانخ والموازي لمفاد الجزاء راح يختلف المدلول التصوري للجملة الشرطية عن المدلول التصديقي لها. المدلول التصديقي لها المدلول التصوري لها هو شنو ثبتنا؟ عبارة عن الربط بين الشيئين. المدلول التصديق ما يريده جدا شنو؟ ما له علاقة بالربط، ما يريد يثبت الربط هو. وما يريده جدا هو وجوب إكرام شيء. على تقدير شنو؟ مجيئة. هذا مو رابط. وجوب إكرام زيد على تقدير مجيئة مو رابط هذا بين شيئين. إذن ما يفهم تصورا من الجملة الشرطية شيء، وما يريده المتكلم جدا شيء آخر. اختلف مقام الإثبات عن مقام الثبوت. إذن مقتضى إصالة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات هو أن نلتزم بأن المدلول التصديقي بالجملة الشرطية هو عبارة عن المدلول الموازي لمفاهيم هيئة الجملة الشرطية، إذ بذلك تتحقق المطابقة بين مقام الثبوت وبين مقام الإثبات. إلى هنا كملنا يعني طرح هذه النظرية. الآن نحاول نجمع يعني الأفكار السابقة ونلخصها بعبارة. وصلنا إلى شنو؟ إلى ماذا خلال هذا البحث الطويل؟ بهذا البحث بهذا الشكل يثبت أن المدلول التصديقي للجملة الشرطية هو عبارة عن المدلول الموازي لمفاهيم هيئة الجملة الشرطية. هذا هو المدلول التصديقي للجملة الشرطية، لا الموازي لمفاهيم الجزاء. هذا يعني ثبت سابقا. خب هذا شنو معناه؟ هذا معناه كما أشرنا أن المراد الجدي المتكلم بجملة شرطية ما يريده جدا هو الإخبار عن الرب. موصل يخبر عن الرب بين هذا وبين مفاد الشرط ومفاد الجزاء، هذا هو الذي يريده جدا، وبذلك يمكن أن يقال بأن الجملة الشرطية لها مفهوم. يمكن الأرضية تنخلق للقول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، لأنه المدلول التصوري للجملة الشرطية هو الرب. مو وأفرغنا عنا أن ذات الشرط موضوع علما الرب، هذا كلامنا كله طبعا، هذا لابد أن نضعه في ذهننا أننا نتكلم الآن كل بناء علينا على أن أداة الشر موضوع علما للرب، وعلى محقق مسلك المحقق الأصفهاني. أول ما دخلنا بالبحث شو قلنا؟ بعد فرض أن أداة الشر موضوع علما للرب، فهل هي تربط بين مدلولين تصوريين للشرط والجزاء، أو تربط بالحال المدلول شنو؟ تصديق المدلول التصديق أيضا يكون مرتبط بالشرط. شو دخلنا بالبحث؟ زين، هذا معناه ان المراد الجدي المتكلم هو عباره عن الاخبار عن الرابط بين مفاد الجزاء ومفاد الشنا ومفاد الشر. جدا هو يريد ان يقول اكو ارتباط بين هذا وهذا، يمكن ان يدعى ان هذا الرابط رابط من نوع خاص واضح، إما بأن ندعي بأنه هذا على مستوى المدلول التصوري هو رابط تعليقي كما يدعي الشيخ قدس الله نفسه، يقول على مستوى المدلول التصوري هو رابط شنو من نوع خاص، هو رابط تعليقي فيثبت المفهوم بلا حاجة إلى إثبات العلية النجوم والحصارية والكذا بلا حاجة إلى، وإما يثبت لا أنه رابط لكن بأدلة وبراهين تثبت أن ما يرتبط به الجزاء هو علة منحصرة له، فإذا انتفى ينتفي شنو؟ واضح. تنخلق أرضية للقول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، وأما رحلنا بالرأي الآخر قلنا أن الجملة الشرطية مدلولها التصديقي هو المدلول التصديقي الموازي لمفاد الجزاء، ماضي نے متعدد جزا حينئذ من الصعب اثبات المفهوم، من الصعب جدا اثبات المفهوم. ليش؟ لاننا وان كنا سلمنا ان الجمله الشرطيه مدلولها التصوري هو شنو؟ هو الرابط، لان ذات الشرط قررنا ان انها موضوع للرابط بين الشرط والجزاء. صحيح، لكن المفروض ان المدلول التصديقي ليس هو الرابط، يعني ما يريده المتكلم جدا ليس هو الرابط بين شيئين، ما يريد هذا اصلا، وانما ما يريده هو شنو؟ عباره عن هذه الكلمه. لاحظوا ايجاب الافراد، طبعا عندما تكون الجزاء جمله انشائيه مثل بهذا، ما يريده جدا هو إيجاب الإكرام على تقدير مجيء. ممكن هذا الذي يريده جدا ونستطيع أن ننسبه إليه، واضح؟ إيجاب الإكرام على تقدير مجيء، هذا هل يمكن أن يفهم منه المفهوم؟ هل يمكن أن يفهم منه الانتفاع عند انتفاء؟ ما يمكن أن يفهم منه الانتفاع. يجب الإكرام زيد عند مجيئه، يجب، هذا ينافي أنه يجب إكرامه أيضا بسبب آخر، وعند انتفاء هذا الشر وتحقق شيء آخر، ما ينافي هذا أطلاقا، ما ينافي، ما نقدر نستفيد منه. صحيح الجملة على مستوى المدلول التصوري هي موضوعة للرابط، لكن المتكلم يقول أنا ما أريد هذا، أنا ما أريد المدلول، مثل ما يريد الحيوان المختلس. ينصب قرينة على أن مراد الجدي هو شنو؟ هو الرجل الشجاع. أنا في حدود كون كلام صادر من مولى وتعاملوا على هذا الأساس، أنا ما علي بالمداليل شنو التصورية. المداليل التصورية كلها هي وسائل وطرق لتعيين شنو المراد الحقيقي والمراد الجدي اللي هو يدور مدار الامتثال والعصيان والى اخره. فاذا افرضت ان المراد الجدي للمتكلم بالجمله الشرطيه هو المقدار ايجاب الاكرام على تقدير المجيء، مو اكثر من هذا، من الصعب جدا اثبات المفهوم. طبعا هنا ايضا لازم نتكلم، هذا ليس اشكال عن معقل الاصفهاني، وهذا معقل الاصفهاني اصلا هو اصل المبنى هو نسبه اللي قدام، قال انا هذا الشر ما موضوع على الربط اصلا، وهذا ما موضوع على الربط، موضوع على الفرض والتقدير. هو اللي قدام قال معناها هو انه على فرض المجيء يجب الاكرام، هذا ما في دلاله عليه على المفهوم. فاذا الصحيح يعني النتيجة اللي وصلنا إليها إلى هنا أنه لا، مدلول التصديق مو هذا، مدلول التصديق هو عبارة عن الإخبار عن من؟ عن الربط والتعليق بين الشرط وبين الجزاء، وبذلك يكون هناك مجال لإثبات أن الجملة الشرطية لها شنو؟ لها مفهوم كما بينا. زين، إذا خلاصة ما تقدم هو أن أداة الشرط موضوع للرابط، أي واحد أداة الشرط موضوع للرابط. هذا المطلب يعني للرابط بين المدلول، طبعا هذا واضح، بين مفاد الشرط ومفاد الجزاء، يعني بين المدلول التصوري للشرط والمدلول التصوري للجزاء، والمدلول التصديقي للجملة الشرطية هو عبارة عن الأخبار كما قلنا، عن الربط، يعني الأخبار عن هذا المدلول التصوري. المدلول التصديقي هو الأخبار عن المدلول التصوري الذي هو شنو؟ الربط بين الشرط والجزاء. وعلى هذا الأساس تقدم أن أصالة التطابق تؤيد أن المدلول التصديقي هو شنو؟ عبارة عن الموازي لمفاد هيئة الجملة الشرطية حتى يتحقق هذا التطابق. الربط هو مفاد الجملة الشرطية مدلول التصديق هو شنو؟ هو إرادة. هذا الربط جدان ليس التطابق بين مدلولين أو بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. زين. الشيء الآخر اللي أيضا ثبت مما تقدم أن المدلول التصديق الجملة الشرطية ليس معلق على الشرط. ليس معلق على الشرط. المعلق على الشرط هو مفاد الجزاء، معلق على من؟ على الشرط. واضح. مفاد الجزاء معلق على الشرط. أما المدلول التصديق للجملة الشرطية هذا أصلا قلنا غير معلق على الشرط، لأنه هو عبارة عن الإخبار وقصد الربط بين الجزاء وبين السنة وبين الشرط، فلا يكون معلقا على من؟ على الشرط. هذا متقدم. إذا المدلول التصديقي للجملة الشرطية هو دائما فعلي، دائما هو فعلي، ما معلق على المجيء. الإخبار عن الربط ما معلق على المجيء، فعلا هو يخبر عن ماذا؟ عن الربط بين الجزاء وبين الشرط، فهو دائما مدلول التصديقي للجملة الشرطية هو فعلي دائما. المعلق على الشرط هو مفاد شنو؟ الجزاء. وليكن مفاد الجزاء تصورا وتصديقا معلق على من؟ على الشرط. ماكو مانع منه. الجزاء مفاده تصوري معلق على الشرط، ومفاده مدلوله التصديقي ايضا معلق على من؟ على الشرط. واضح. بل هذا لابد من الالتزام به. هذا ما نبهنا عليه سابقا، سننبه عليه. المدلول التصديقي للجزاء لابد أن يكون معلق أيضا على من؟ على الشرط. مو فقط المدلول التصور معلق، مدلول التصديق أيضا معلق. إذا كانت جملة الجزاء جملة إنشائية، واضح، لابد أن يكون إيجاب الإكرام معلق على من؟ على الشرط. مو المدلول التصوري لجملة أكرمه. إيجاب الإكرام من المولى لابد أن يكون أيضا معلق على الشرط، وإلا شنو يحضر به؟ وإلا يلزم أن يكون الإيجاب فعليا غير معلق على الشرط، مو؟ فيكون المجيء من قيود من الواجب للوجوب. الواجب راح يصير من قيود الواجب، يعني إيجاب فعلي صار ليس مقيدا بالمجيء. فيكون المجيء من قيود الواجب، وقيود الواجب شنو قرينا بالكفاية وغيرها؟ يجب تحصيل، يجب على المكلف تحصيلها. وهل يلتزم أصولي أن المجيء يجب تحصيله؟ أن الشرط في الجملة الشرطية يجب تحصيله؟ طب لازم، هذا واضح البطلان بالوجدان، واضح من الجملة الشرطية أن الشروط في الجملة الشرطية لا يجب شنو؟ تحصيلها. بينما إذا قلنا بأن المدلول التصديقي للجزاء هو حر غير مقيد بالشرط، معناه أنه يكون شنو؟ فعلي. لازم أن يكون الوجوب فعلي، إيجاب الإكرام فعلي، وأن الشرط شنو؟ من قيود، من شروط الإكرام الواجب، لا من قيود وجوب الإكرام. فيصير من قيود الواجب للوجوب، وقيود الواجب يجب شنو؟ تحصيلها. وهذا باطل بلا وصل، لازم باطل. فإذا لابد أن نقول أن المدلول التصديقي للجزاء أيضا معلق على من؟ على الشرط. كما أن الواجب معلق على الشرط، الوجوب أيضا معلق على من؟ على الشرط، ولازم على المحذوف في الجملة الإنشائية. هذا اللي يعني اتضح مما تقدم. يعني ما يمكن أن يكون تعليق على بعض ما تقدم هو أولا مسألة أن الجملة الشرطية لابد أن يكون أن جملة الشرط، اشتباه الجملة الشرطية، أن جملة الشرط لابد أن يكون لها مدلول تصديقي كما ذكر سابقا إذا تذكروا. هذا مو واضح، أن جملة الشرط لابد أن يكون لها مدلول تصديقي، وهذا المطلب ذكر في سياق الاستدلال على أن جملة الشرط باقية على التمامية بالرغم من دخول أداة الشرط عليها، ذكر في هذا السياق أن أداة الشرط ما تحول جملة الشرط من كونها جملة تامة إلى شنو، جملة ناقصة، بل هي تبقى جملة تامة بالرغم من دخول أداة الشرط عليها. لماذا؟ لأن لها مدلول تصديقي، وكل ما له مدلول تصديقي فهو الجملة شنو؟ تامة، لأن الجمل الناقصة ليس لها مدلول تصديقي وإن كان لها مدلول تصوري. واضح؟ فذكر لغرض إثبات أن أداة الشرط لا تحول جملة الشرط إلى جملة ناقصة بعد أن كانت قبل دخول الأداة جملة تامة. جاء زيدا. واضح؟ وهذا هو هذا اللي ذكر سابقا. هذا المطلب مو واضح اللي يفهم من الجملة الشرطية، وطبعا هنا ما كبراهين وإنما نستخدم الوجدان وما نفهمه من الجملة الشرطية. الذي يفهم من الجملة الشرطية أن جملة الشرط تتحول إلى مفهوم انفرادي، يعني تتحول الجملة من كونها جملة تامة وتدل على نسبة تامة تتحول إلى جملة ناقصة تدل على نسبة ناقصة، وعبر عنها بمجيء زيدين. أداة الشرط تبقى هي أداة دالة على الربط، لكن الربط بين من؟ بين مجيء زيد وبين جملة جزاء. وهذا معناه أن أداة الشرط هي اللي حولت جملة الشرط إلى مفهوم إفرادي وربطت بينه وبين جملة جزاء، وهذا لا محذور فيه. الالتزام بذلك لا معذور فيه. لا يفهم من الجملة الشرطية أن جملة الشرط لها مدلول تصديقي، ليس لها مدلول تصديقي، مفهوم إفرادي. مجيء إذا جاءك زيدا يعني يربط بين مجيء زيدا وبين ماذا؟ وبين وجوب إكرامه، فيعبر عنه بمجيء زيد، فكأنه يحول إلى مفهوم إفرادي، والمفهوم الإفرادي ليس له مدلول تصديقي. وهذا إذا التزمنا به خلصنا من بعض المشاكل المتقدمة، لأن عندنا مشكلة سابقا في أنه إذا كانت جملة الشرط تامة وجملة الجزاء أيضا شنو؟ تامة، نحتاج إلى تصور كيف أن أداة الشرط تربط بين نسبتين تامتين. من النسبة التامة ما تتحمل ماذا إلا التصديق بها، تصديق أو فرضها وتقديرها كما يقول معقل الأصفهاني. أما ربط النسبة التامة بنسبة تامة أخرى هذا صعب تصوره، بينما إذا حولنا جملة الشرط إلى مفهوم إفرادي فربطه بشيء آخر هذا على القاعدة، ما هي المفاهيم الإفرادية اللي تقبل ماذا؟ الربط، اللي تقبل الربط والتعليق وأمثاله. فهذا خلصنا من هذه المشكلة، وهي مشكلة كيفية تصور الربط بين نسبتين تامتين وجملتين تامتين. كما أنه ظاهرت ظاهرة المتقدمة ظاهرت عدم صحة السكوت على جملة الشرط بعد دخول الأداة، وأن جملة الشرط كانت قبل دخول الأداة يصح السكوت عليها، بعد دخول أداة الشرط لا يصح. هذا واضح، هذا ظاهرة وجدانية، ممكن نقدر نفسرها بهذا. الشراب عندنا إذا عندما تدخل على الجملة التامة تحولها إلى مفهوم إفراد وهذا عنه مفهوم إفراد لا يسع السكوت عليه. ما هو قال زيد لا يسع السكوت عليه. واضح؟ فيمكن تفسير هذه الظاهرة بهذا الشيء بأنه لا يصح السكوت على جملة الشر بعد دخول أداة الشر لأن أداة الشر حولتها إلى مفهوم إفرادي. ما لم تلقى جملة تامة تدل على نسبة شنو تامة مفهوم إفرادي لا يصح السكوت عليه. واضح؟ من اضطر إلى أن نقول أن 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 المشهور يعني نجعل هذا برهانا على ماذا؟ هاي هم المناقشة اللي ما تقدم أن نجعل هذا برهانا على صحة رأي المشهور كما تقدم وقت انتهى لنكمل هكذا ذكر سابقا ذكر بأنه ما ممكن تفسير هذا الظاهرة إلا برأي المشهور فيكون وجدانية هذه الظاهرة ووجود هذا الظاهرة دليل على صحة رأي المشهور. ليه؟ لأن المشهور شي يقول؟ يقول أداة الشر موضوع على الرب مو؟ يقول إذا موضوع على الرب فالربط يعني شو ربط شنو؟ يستلزم الرب يستبطن وجود شنو؟ شيئين يربط بينهما. فإذا فرضت فقط الشر خلاص لا يصح السكوت عليه لا يصح السكوت عليه لأنه معناه أن أداة الشر ما استكملت معناه ما تستكمل أداة الشر معناها إلا بوجود شنو؟ طرفين. إذا افترضت طرف واحد خلاص أداة الشر ما استكملت معناه ولذا لا يصح السكوت شنو؟ على جملة الشر بعد دخول أداة الشر. فيكون كأن تفسير هذا الظاهرة منحصر بماذا؟ برأي مشهور بينما على ما قلنا لا ينحصر التفسير برأي المشهور أن نقول أن أداة الشر تحول مدخولة إلى مفهوم إفرادي والمفهوم الإفرادي لا يصح السكوت عليه. واضح؟ ومفهوم الإفرادي هو أساسا لا يصح السكوت شنو عليه. نرجع نكرر ما قلنا سابقا وهو أنه يبدو أن المسألة ليس عليها برهان القرآن واضح يعين أحد الرأيين ماكو وإنما القضية قضية ماذا؟ قضية وجدان وقضية إحساس لغوي داخلي عند الإنسان ماذا يفهم من الجملة الشرطية اللي يميل إليه واللي نفهم من الجملة الشرطية هو أنها موضوع لا تشرط موضوع على الربط بين المقدم وبين التالي وهذا هو المحسوس من مقارنات ومرادفات إذا اللي يمثل بها عادة لو شنو بعد عدنا إن من بعض الأحيان من استطاع إليه سبيله هو الربط بين شيئين وهكذا في بقية اللغات الأخرى يفهم منها هذا المقدار. قد يكون هناك منبه فقط مو دليل منبه على هذا هو أنه لا إشكال في أن اللغة العربية المتكلم باللغة العربية يحتاج إلى أن يكون هناك شيء في عالم الألفاظ يعبر به عن ماذا عن الربط بين شيئين يحتاج وما يحتاج يحتاج بلا إشكال يحتاج. وهذا إذا قلنا إنه لو من وإذا كلها ما موضوع على الربط فشلون يعبر عن الربط يضطر إلى أن يعبر عنه بمفهوم اسمي مفهوم يعني باسم وهذا مو بحال يعني يقول أربط بين المجيء وبين شنو وأمثال هذا وهذا يعني خلاف هذا يعني عادة الاجتماعات توضع لها حروف مختصة تدل شنو تدل عليها إذا جربنا هذه من دلالتها على الربط إذا لا يوجد عندنا ما يعبر عن الربط من الحروف بل من الأسماء ممكن لكن الأسماء ليست وسيلة طبيعية للتعبير عن هذا لعله منبه أيضا على هذا الوجدان وصحة هذا الوجدان وصلى الله على محمد وعلى آله.